أو لولده إلى ملة، يعني جعل هذا الرجل يؤلمه إما بعصر بطنه أو عصر أنثييه أو ضمه ضما شديدا يكتم نفسه أو يضربه بإيلام يؤلمه، هذا مكره. أو يؤلم ولده، ومثلا هذا الزوج معه ولد فقيل له طلق زوجتك، كان لا أطلق، فأخذ الولد وجعلوا يعصرون الولد ويضربونه ويؤلمونه، فطلق من أجل أن يفتك ولده. ماذا تقولون؟ ها؟ لا يقع كذا، لأن هذا عبد الله، لأن هذا إكراه بالإيلام، فإذا طلق فإنه لا يقع الطلاق. طيب، إذا حضر أبو المرأة وأبو الزوج والجماعة كبار الجماعة وقالوا للزوج طلق، وكان يحب زوجته ولزم عليه كثيرا حتى طلق إرضاء لهم، هل يكون مكرها أو لا؟ المعلم فسر الكراه بإلى من الله أو لولده، هذا ليس بإكراه. بعض الناس يأتي يستفتي يقول أنا ما طلقتها إلا مكره، حضر أبوها وحضر أبي وحضر فلان وفلان وأمروني أن أطلق فاستحييت فطلقت، فيقال هذا ليس بإكراه. لماذا لم تصمم وتقول أنا أحب زوجتي وزوجتي ليس فيها مطعم في دينها ولا خلقها ولا أطلق؟ إذن هذا ليس بإكراه، حتى وإن كان الرجل طلق خجلا من وحياء من أبيه وأبي زوجته وكبار الجماعة، فإن هذا لا يعتبر إكراه، بإمكانه أن يصر على عدم الطلاق. قال المؤلف رحمه الله: أو أخذ مال يضره. أخذ مال يضره يعني معناه استولى شخص على ماله، ولتكن السيارة، قال له طلق زوجتك ولا أحرقت السيارة الآن، فطلق، أيقع الطلاق؟ نعم، لا يقع الطلاق، معلوم يضر. سيارة التي يمشي عليها ويذهب إليها وأيضا هي قيمتها عالية، لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق، لأن هذا المال يضره لا شك. أخذ منه قلما قيمته ريال وقال طلق وإلا كسرت القلم أمامك، فطلق، يقع ولا يقع؟ ليش؟ لأن هذا لا يضر، قلم بنصف ريال لا يضر. نعم، فالحاصل أخذ المال ميزانه الضرر، الضرب ونحو ميزانه الإيلاء. فيقول المؤلف: فطلق تبعا لقوله أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به، هدده بأحدها أي بالضرب المؤلم أو بأخذ المال قادر يظن أي الزوج المطلق إيقاعه به، فطلق لم يقع، يعني هذا الرجل لم يضرب ولم يؤلم ولم يأخذ المال، لكنه قال إن لم تطلق فعلت بك كذا وكذا، فطلق، أيكون مكرها؟ نعم مكره، يكون مكره لا شك، لأن الزوج الآن يعتقد في ظنه أن هذا المهدد سوف يفعل ما هدد به. طيب، لو هدده بذلك شخص قال إما أن تطلق وإما أن أعصرك حتى تهلك، والزوج رجل كبير قوي والمهدد صغير، نعم يمكن للزوج أن يأخذ بيد واحدة ويرمي به، فهدده بذلك ثم طلق، يقع الطلاق أو لا؟ ليش؟ لأنه غير قادر، غير قادر على تنفيذ ما هدد به. فالحاصل أنه إذا وقع الإيلام فعلا أو أخذ المال فعلا فهو إكراه، وإذا هدد بذلك نظرت في التفصيل، إن كان المهدد قادرا على أن يفعل كمله، فهو إكراه ولا غير إكراه؟ إكراه ولا يقع به الطلاق، وإن كان غير قادر فإنه ليس بإكراه ويقع الطلاق. طيب، لكن المؤلف رحمه الله يقول فطلق تبعا لقوله لم يقع. هذه نقطة مهمة. المؤلف رحمه الله اشترط في الإكراه أن يطلق تبعا لقول المكره. نعم، بأن طلق يريد بذلك دفع الإكراه فقط، فإنه لا يقع الطلاق. فإن أراد إيقاع الطلاق لأنه مكره فإنه يقع. مثال ذلك هذا الرجل الذي أخذه الظالم وآلمه بالضرب، طلق زوجته، في حال طلاقه إياها لم يتصور إلا أنه طلقها فعلا على كلام المؤلف، يكون الطلاق واقعا لأنه قصد إيقاع الطلاق. أما إذا كان أراد بذلك أن يسلم من الأذى والإيلام، يعني دفع الإكراه فقط، فإنه لا يقع. يعني فالمؤلف رحمه الله يفرق بين أن يطلق لدفع الإكراه أو أن يطلق من الإكراه. إن كان طلق لدفع الإكراه فهو قد قصد دفع الإكراه، ما قصد الطلاق، والأعمال بالنيات. وإن طلق من أجل الإكراه فقد قصد الطلاق، لكن اللي حمله على الطلاق هو الإكراه، فيكون بذلك مطلقا ويقع الطلاق. هذا التفصيل في كلام المؤلف، لكن القول الراجح أنه لا يقع الطلاق سواء أراد التخلص من الإكراه أم أراد الطلاق من أجل الإكراه. الصواب أن حكم المسألتين واحد، لأن العلة هو أنه طلق مغلقا عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. وهذا الرجل لولا هذا الإكراه ما طلق. فالصواب إذن أنه لا فرق بين الصورتين، والأخ يبين الصورتين الفرق بينهما. إما أن يطلق، نعم، إما أن يطلق مريدا دفع الإكراه فهذا لا يقع لأنه لم ينل الطلاق. نعم، وإن طلق من أجل الإكراه، يعني أنه لما أكره طلق وهو لولا الإكراه ما طلق، فهذا على كلام المؤلف يقع الطلاق، لأنه هنا قال فطلق تبعا لقوله لا قصد للطلاق. فصار كلام المؤلف فيه التفصيل، والقول الراجح أنه لا تفصيل فيه، وأن الطلاق لا يقع، لا يقع سواء أراد بذلك دفع الإكراه أو أراد الطلاق، لأنه إن أراد دفع الإكراه فإنه لم ينل الطلاق والآمال بالنيات، وإن طلق من أجل الإكراه فقد طلق مغلقا عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. نعم، أيه؟
الصورة الثانية هي صورة الإكراه.
نعم.
تخلصا من الإكراه، فقلنا إنه لا يقع.
نعم.
والصورة الثانية أنه طلق تبعا
للإكراه. لا، ما هو تبع. طلق يريد الطلاق، لكن من أجل أنه أكره عليه.
لماذا يطلق في هذا الحال؟
نعم، هو طلق. قيل له طلق ولا حبسناك أو ضربناك أو أخذ مالك.
إذن هو أيضا يطلق من أجل للخلاص من هذه العقوبة التي
لا 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 وطلق يريد الطلاق طلق يريد الطلاق لكن لأنه أكره عليه. وأما الصورة الأولى فهو لم يطلق يريد الطلاق لكن أراد الفكاك من هؤلاء الذين الذين أكرهوا. ففرق بين الإرادتين، هذا أراد التخلص من الإكراه وهذا أراد الطلاق لأنه أكره عليه. نعم. يقول المولي إذا قال له القاضي إما أن ترجع إلى أهلك وإلا طلقنا عليك أو تطلق أنت إجبارا، إذا رجع مثلا يوما من الأيام وجامع زوجته ثم آلى ثانية، نعم، هذا نقول على رأي من يرى أن الوطأ لا يجب على الزوج إلا في 4 أشهر، نقول هذا قام بالواجب. ولكن القول الصحيح أنه يجب عليه الوطي حسب العرف، وبناء على هذا نقول إذا آل مرة ثانية وعرفنا أن قصده الإضرار بالزوجة فسخنا النكاح، لقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. نعم. بين ايش؟
وغير الطافح.
بين ايش؟
الطافح يعني بين ذهب عقله بالكليه وبين يعني من لا يزال في عقله شيء ولكن سكران، يطلق عليه نوع السكران ولكن بقي في عقله بقيه.
لا وجه لهذا التفريق، لان الذي ليس سكره تاما لا يعلم ما يقول، كانه في حلم، كانه في حلم ما يعني.
لكن يا شيخ لو علم ما يقول لكن ظاهره السكر.
السكران لا يقع طلاق مطلق، طلاق ليس بالأمر الهيئ، ولا ينبغي أن نقال نحتاط، لأن الاحتياط في بقاء المرأة ليس في الطلاق، والورع في بقاء المرأة ليس في الطلاق، لأنك إذا حكمت بالطلاق وهو لم يقع أحللتها للناس وتزوجها الناس وهي لا تزوج. ولهذا أشار الإمام أحمد رحمه الله فيما سقت لكم قبل قليل إلى أننا إذا حكمنا بالطلاق أتينا إيش خصلتين منعناها من زوجها الذي الأصل بقاء نكاح وأحللناها لغيره. ولهذا من قال إن مسائل الشك الورع فيها التزام الطلاق فإن قوله مردود، بل الورع في مسائل الشك هو إبقاء الزوجة، هذا هو الورع، لأن المسألة ما هي هينة، المسألة أنك ستحرمها من زوجها وأولادها وتحلها لآخر، أين الورع فيها؟ لكن إذا أبقيتها مع زوجها ما في شيء، أبقيتها على الأصل. فالصواب أن جميع الشك، جميع مسائل الشك في الطلاق الأصل فيها بقاء إيش؟ بقاء النكاح، لأن هذا هو الورع وهو الحق. أين؟ أخذنا 5 دقائق. نعم.
قال من رحمه الله تعالى ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الغضبان ووكيله
ومن الغضبان ووكيله كهو يطلق
ويطلق واحدة ومتى شاء لا يعين له وقتا وعددا.
بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طلاق المكره هل يقع أو لا يقع؟ لا يقع مطلقا. إن أكل بحق وقع وبغير حق لا يقع مطلقا. نعم. لا لا لا، هذا كيفية الإكراه. نعم يا عبد الله.
أقول يعني بالنسبة على صاحب الكتاب، على ما مشى على صاحب الكتاب، يقول إن كان معذورا فلا يقع، وإن
هو مكره الآن مكره. هنا يعني
الاكراه
يعني هو قسم الا قسم الاكراه بحق وكره غيره.
اي الاكراه بحق يقع.
طيب انتهينا منها وقالها زميلك.
بغير حق لا
مطلقا. هذا هو السؤال، اذا اكره بغير حق فهل يقع او لا مطلقا او في التفصيل؟
في التفصيل.
ما هو التفصيل؟
يعني كان يعني الاكراه يعني بعض الناس قد يفهم ان هذه المساله اكراه وليس فيها اكراه، فاذا كان مثلا يعني
ما صح التفصيل هذا، لان يعني كلامنا اذا تاكدنا انه اكراه.
اذا كان اكراه يعني لا.
طيب يلا علي انتهينا يا اخي، اتركوا بحق هذه لا تجينا ابدا.
اما الكاهن غير حق
هذا
لازم تنقسم على قسمين،
القسم
الاول ان يكون
من اجل الاكراه. نعم. نعم، يعني ان يريد الطلاق من اجل الاكراه، والاول ما اراد الطلاق وانما اراد دفع دفع الاكراه. طيب
بعض الاخوه قال الثاني الاول يقع هو الثاني.
الاول ما هو؟
الاول ان قد يقع دفع الاكراه
هذا ما يقع. اما الثاني قال ان تطلق اجل الكراهه يقع. طيب المهم الان نبينها لكم بارك الله فيكم. على كلام على راي المؤلف رحمه الله، اذا اكره على الطلاق طلق، ان كان طلق تبعا لقول المكره لا قصد للطلاق، يعني انه اراد دفع الاكراه فقط، فانه لا يقع، لان الرجل ما اراد، لكن أراد أن يتخلص من هذا الذي أكرهه وقال زوجته طالب، هذا لا يقع، لأنه لم يريد الإكراه، قصدي لأنه لم يريد الطلاق، وإنما قال لفظ الطلاق بناء على إكراه هذا الرجل. والحالة الثانية أن يطلق يريد الطلاق ليدفع به الإكراه، فهذا على كلام المؤلف يقع الطلاق لأنه أراد الطلاق، والقول الصحيح أنه لا يقع الطلاق لعموم الأدلة الدالة على أن المكره لا حكم لفعله ولا لقوله. واضح يا جماعة؟ طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه. الطلاق يقع في نكاح مختلف فيه، يعني في صحته، وذلك أن الأنكحة ثلاثة أنواع: نوع متفق على صحته، ونوع متفق على بطلانه، ونوع مختلف فيه. المتفق على صحته لا شك أن الطلاق يقع فيه، مثل أن يعقد عقد نكاح تام الشروط منتفي المواد، فهذا متفق على صحته. إذا طلق فالطلاق يقع ولا إشكال فيه، مثل أن يتزوج امرأة أجنبية منه برضاها ووليها والشهادة وغير ذلك من شروط النكاح الذي تم شروطه وانتفت موانعه، فالطلاق في هذا النكاح واقع لا إشكال فيه. الثاني أن يكون الطلاق في نكاح اتفق على بطلانه، كأن يتزوج امرأة في عدتها، فإذا تزوج امرأة في عدتها فالنكاح باطل بالإجماع، فهذا لا يقع فيه الطلاق، لأن وقوع الطلاق فرع عن صحة النكاح، والنكاح هنا ايش؟ باطل. فإذا جاء رجل يستفتي بأنه تزوج امرأة في عدته فإننا لا نقول له طلق، لا نقول طلق. ليش؟ لأن النكاح غير صحيح أصلا، بل نفرق بينه وبينه. مثال آخر: إنسان تزوج امرأة وبعد عقد النكاح شهدت امرأة ثقة بأنها أرضعتهما، أي أرضعت الزوج والزوجة، فالنكاح هنا باطل. باطل لماذا؟ لأن العلماء مجمعون على هذا، على أن الرخص من الرضاع لا تصح، لا يصح نكاح، فالنكاح هنا باطل. هل نقول لهذا الرجل طلق المرأة؟ لا، لأن الطلاق فرع عن صحة النكاح، بل نفرق بينهما رأسا، نفرق بينهما رأسا بدون طلاق. بقي القسم الثالث، النكاح المختلف فيه. النكاح المختلف فيه قد يكون المتزوج يعتقد صحته، فإن كان يعتقد صحته فحكمه حكم النكاح الصحيح، وإن كان يعتقد فساده فحكمه حكم النكاح الباطل. طيب، إذا كان يعتقد صحته والقاضي الذي تنازعوا عنده يعتقد فساده، فهنا نقول للزوج طلق، طلق، فإذا طلق فلا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه يعتقد صحة العقد فطلاقه في محله. وإذا كان المتزوج يعتقد فساده لكن بعض العلماء يرى أنه صحيح، فإننا نقول طلق. فإذا قال أنا أعتقد الفساد، كيف تأتمون أطلق؟ قلنا طلق من أجل الخلاف بين العلماء حتى تحل للزوج الثاني بلا أشكال. طيب، مثال ذلك، رجل تزوج امرأة وعقد له عليها رجل أجنبي منها، والولي شرط، الولي شرط لصحة النكاح على القول الراجح وفي خلاف. هذا الذي تزوجها بلا ولي تزوجها يعتقد أن الذي زوجه وليها، فلما تبين له أنه غير وليها صار النكاح في اعتقاده إيش؟ باطلا. نقول طلق، طلق، قال لا أطلق، أطلق في نكاح يعتقد أنه غير صحيح. الحجة في ظاهرها صحيحة قوية، لكن نقول طلق لأنه ربما يأتي إنسان يرى أن النكاح بلا ولي جائز، وحينئذ يعتقد أنها في عصمتك حتى الآن، فإذا طلقت استراحت المرأة واستراح أهلها. واضح ولا غير واضح؟ الجواب يتعكر. واضح الأخ؟ ها؟ ها؟ أنا لا أسمح للإنسان أقول هو واضح ويسكت وهو غير متضح، لأنه ما هو طالب علم. أما إذا لم أستفهم أقول هو واضح ولا لا، ما عليه، إن فهم فهو فهم ولا هو وشأ. لكن إذا كررنا قلنا أنت فاهم لازم أن يكون صريح، ما فهمت. المثال مرة ثانية، رجل تزوج امرأة وعقد له عليها شخص أجنبي منها، له عمها ولا أخوها ولا أبوها، وهو يعتقد أنه وليها، تبين أن الرجل إيش؟ غير ولي، أجنبي. الزوج يعتقد أن النكاح بلا ولي فاسد. فهمت الآن ولا ما فهمت؟ هل يمكن واحد يزوج امرأة ويقول أنا وليها وهو غير ولي؟ لا، ما هو شرعا، هل يمكن شرعا؟ ما يمكن، لكن هل يمكن وقوعا؟ يمكن يزوج، ما أكثر المتحيلين، يقول هذه أختي ولا بنتي ولا ما أشبه ذلك وتزوج، وذاك بيعطيه 20 ريال أو 30 ريال علشانه قريب الزوجة. على كل حال، القضية الآن، الرجل تزوج امرأة بولي أجنبي غير ولي في الواقع، لكن هو قال أنه ولي، فتزوجه ثم تبين أنه أجنبي والزوج يعتقد أنه لا نكاح إلا بولي، النكاح عند الزوج الآن فاسد كذا. طيب، قيل له طلق، لأن الزوج الآن لما علم أن العاقد أجنبي ما راح يستحله، يعتقد أنها أجنبية منه. قيل له طلق، قال ما أنا مطلق، أطلق امرأة أنا أصلاً ما نكحتها؟ نقول طلق. علشان إيش؟ لأن لا يأتي إنسان ويقول النكاح بلا ولي صحيح، وإذا كان بلا ولي صحيح بقت المرأة إيش؟ في حبال الرجل الأول، في حبال الرجل الأول إذا لم يطلق. هذا معنى قول المؤلف يقع النكاح، يقع الطلاق في نكاح مختلف فيه. طيب، أمثلة للنكاح المختلف فيه، ما أكثر الأمثلة؟ إذا رضعت المرأة من أم الزوج مرة واحدة، بعض العلماء يقول إنها لا تحل له لأنها أخته، وبعض العلماء يقول تحل له لأنها ليست أختا له. من الذين يقولون لا تحل له لأنها أخته؟ هم الذين يقولون إن الرضاع لا يحتاج إلى عدد، وأن مجرد إرضاء المرأة الطفلة تكون أما لها. طيب، إنسان تزوج امرأة قد رضعت من أمه 3 مرات، النكاح مختلف فيه، النكاح مختلف فيه، لأن بعض العلماء يقول إذا رضعت 3 مرات صارت بنتا للمرضعة، وبعض العلماء يقول لا تكون بنتا لها إلا إذا رضعت 5 رضعات. إذن النكاح هنا إيش؟ مختلف فيه. رجل تزوج امرأة بلا ولد، لكنها امرأة عاقلة رشيدة تعرف اللي ينفع من اللي يضرها، وتزوجها بلا ولد، ما تقول في النكاح؟ مختلف فيه. بعض العلماء يقول الولي ليس بشرط فالنكاح صحيح، وبعضهم يقول إنه لا بد من ولي فالنكاح غير صحيح. وأنا أحكي الأقوال دون الترجيح، لأن ليس هذا محل ترجيح، وإلا من المعلوم أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان 5 رضعات، وأن النكاح لا يصح إلا بولي. هذا نكاح مختلف فيه. طيب، تزوج امرأة بولي وبجميع الشروط إلا أنه بلا شروط، النكاح مختلف فيه. بعض العلماء يقول يصح، وبعضهم يقول لا يصح إلا بشروط. المهم أن النكاح المختلف فيه كثير جدا، يعني قد يظن طالب العلم أول ما يظن أن النكاح المختلف فيه إيش؟ قليل، ولكن هو كثير، هو كثير. قد يختلف الناس في صفة العقد أو في أركانه أو في شروطه، وهذا كثير. إلى أن الطلاق في نكاح مختلف فيه نقول هو إيش؟ صحيح واقع، حتى عند من لا يعتقد الصحة، لأجل أن تبقى المرأة حلال للأزواج بعده بدون شبهة. ذكرناه يا أخي بالأول، مثلنا بمثلين بالأول، لكن ما أدري أنت. ذكرنا إذا تبين أن أخته من الرضاع، أنه أخته من الرضاع، أو أنه تزوجها في العدة، هذه متفق على أنه لا يصح. نعم. قال ومن الغضبان، يعني ويقع النكاح من الغضبان الطلاق. نعم، ويقع الطلاق من الغضبان. والغضب من يفسره لي؟ قال أهل الكلام هو غليان دم القلب لطلب الانتقام، غليان دم القلب لطلب الانتقام. عرفتموها الآن؟ هل أحد منكم يعرف الآن تصور الغضب؟ هل أنتم الآن تصورتم الغضب لو جاء إنسان يعرفكم الغضب بدون أن تكونوا عرفتموه من قبل، وقال غليان دم القلب لطلب الانتقام؟ هل عرفتموه؟ الله يقول أنا ما أحس إن قلبي الآن على جمر يغلي. نعم، الظاهر أن هذا التعريف لم يزده إلا جهالة وغموضا. ولهذا لو قلنا الغضب معروف ها لكان أوضح، ويعرف بعلاماته التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال إن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان، ألا ترون إلى انتفاخ أوداجه واحمرار وجهه أو ما أشبه ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعرفه النبي عليه الصلاة والسلام بأصله ونتائجه. أصله جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، حرارة يجد الإنسان في نفسه، ثم تنتفخ الأوجاج يعني العروق ويحمر الوجه، وربما ينتشر الشعر يقف، نعم، وتجد الإنسان نفسه كأنه يغلي. هذا الغضب. وإن شئت ألا تطيل على نفسك فقل الغضب معروف والحمد لله. إذا غضب الإنسان على زوجته وطلقها في حال الغضب، يقول المؤلف إن الطلاق يقع، يقول إن الطلاق يقع لأن الرجل طلق ولم يكره وهو يعرف معنى الطلاق، فيكون الطلاق واقع والحكم نافذ مع الغضب بنص السنة. الحكم نافذ مع الغضب بنص السنة، فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير ورجل من الأنصار في ماء المطر، فقال الرجل المحكوم عليه: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ يعني حكمت له لأنه ابن عمتك. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا زبير أصلي حتى يصل الماء الجدر ثم أرسله إلى جارك. هنا نفذ الحكم أو لم ينفذ؟ نفذ مع الغضب. فإذا نفذ الحكم مع الغضب وهو بين الناس، فالحكم بين الإنسان وبين زوجته من باب أولى، فيقع طلاق الغضبان. عرفتم؟ والغالب أن الغضب أن الطلاق ما يقع إلا لسبب، يصحبه الغضب ثم يطلق. لا تجد إنسان يطلق زوجته وهو راض عنها. طيب، أفادنا المؤلف رحمه الله أن الطلاق يقع من الغضبان وأطلق، فلا فرق عنده بين الغضب الشديد والغضب الخفيف. وذهب بعض العلماء إلى التفصيل في ذلك، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الغضب ثلاث درجات: أولى ووسطى وعليا. أما الدرجة العليا قال فلا يقع فيها الطلاق بالاتفاق العليا، والعليا هي أن يصل الإنسان إلى درجة لا يدري ما يقول، ولا يدري أهو إنسان أو ملك، ولا يدري أهو في السماء أو الأرض، ولا يدري أن هل الزوجة زوجة أو سيارة، يعني يفقد شعوره بالكلية. وهل يقع هذا ولا ما يقع؟ ها؟ يقع. بعض الناس عصبي يصل به الغضب إلى هذه الدرجة. يقول ابن القيم: هذا لا يقع طلاقه بالاتفاق. فالدرجة العليا من الغضب لا يقع فيها الطلاق. الدرجة الأولى أول ما يبدأ به الغضب، يقول إن الطلاق يقع فيها بالاتفاق، لأنه لا يخلو أحد من الغضب، أحد من الغضب. ولو قلنا بأن طلاق الغضبان ولو يسيرا لا يقع، لحصلت الفوضى في الطلاق. الدرجة الثانية هي الدرجة الوسطى. الإنسان يعي ما يقول، ويدري أنه في الأرض، ويدري أنه يخاطب زوجته، لكن الغضب لشدته ألجأه إلى أن يطلق. فهذا فيه خلاف. من العلماء من يقول إنه لا يقع الطلاق، ومنهم من يقول إنه يقع الطلاق. أي القولين أخذ به المؤلف؟ أنه يقع أو لا يقع؟ يقع. هذا محل خلاف بين العلماء. فمنهم من يقول إن هذا ملجأ إلى الطلاق فلا طلاق عليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. وهذا مغلق عليه، وجد من نفسه أن شيئا يضغط عليه ليطلق، وأنه في حال لا يتحمل البقاء مع زوجته، وله يعي ما يقول، فهذا محل خلاف. من العلماء من يقول إنه لا يقع طلاقه يا عبد الله بن عوض، وين أنت؟ ومنهم من يقول إنه يقع. ترى فيه يا عبد الله بن عوض فيه رشاش يرش الماء، أتريد أن يأتي به؟ هجب. إيه هو إذا حصل موجب لا بأس. فيها ظنية حجاج الضغط، نعم، يبخ الماء بقوة. إن شاء الله أحضره لنا، أحضره لنا. نعم، لا لا ما يرش من قبل، إذا صوبته عليه أصابه ولا مصابه. طيب، على كل حال هذا محل خلاف بين العلماء، والذي يظهر لي أنه لا يقع الطلاق فيه، كما هو اختيار ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء، واستدلوا بالحديث الذي ذكرت لكم، وهو لا طلاق في إغلاق، فهو نظريا هو القول الراجح، لأنه كالمكره، لكن عمليا وتربويا هل نقول بالفتوى به أو نمنع الفتوى به إلا في حالات معينة نعرف فيها صدق الزوج؟ الثاني لا شك أنه الثاني، لأننا لو أطلقنا القول بأن طلاق الإقبال لا يقع امتلأت مجالسنا ممن يقول أنا غضبت طلقت، وهو لا يفرق بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية فيقع التلاعب. ولهذا إطلاق الفتوى به أي بعدم وقوع الطلاق من الغضبان يؤدي إلى أن يتتايع الناس في الطلاق. فإذا رأى الإنسان من الزوج أنه رجل مستقيم لا يمكن أن يتهاون، فحينئذ يتوجه القول بالفتوى أنه لا يقع الطلاق. وإذا رأى من سيم الرجل أنه متهاون يريد أن ترجع إليه زوجته بأي سبيل، فهنا ينبغي أن نفتي بوقوع الطلاق، وهذا من باب سياسة الخلق، والسياسة لها شأن عظيم في الشريعة الإسلامية، حتى في الأمور الحسية السياسة لها شأن عظيم. ربما نمنع هذا الرجل من أكل هذا الطعام المعين وهو حلال الطعام لأنه يضره، ولا نمنع الآخر لأنه لا يضره. فمثل السياسة والتربية أمر أيها الطلبة يجب التفطن له، وأن لا تكون الفتوى مطلقة هكذا في كل زمان ومكان. ولا يخفى علينا السياسة العمرية أن عمر رضي الله عنه منع الرجل من الرجوع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثا لأنه حرام، فكثر من الناس فمنعهم من المراجعة، وقال أن أرى الناس تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه. فالسياسة أمر مهم، ولهذا مر بي أن رجلا أفتى ابنه بمسألة نسيتها بمسألة، فكأن الابن توقف فقال إما أن تفعل وإلا أفتيتك بقول فلان الذي هو أشد من القول الأول، مما يدل على أن سياسة الناس في الأمور الشرعية لا بأس بها. من ذلك مثلا ما صار يدندن به بعض الطلبة من أن تارك الواجب في الحج ليس عليه شيء، وقال إنه لا دليل على ذلك إلا الأثر عن ابن عباس: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما، وهذا ليس بصريح في الوجوب، لجواز أن يكون ابن عباس أراد بالأمر الاستحباب والندب، وليس مضطردا ايضا لان يقول من ترك شيئا من نسكه، وهذا فيه اسباب كثيره ما فيها دم. فلماذا نوجب على الناس ان يذبحوا فديه اذا تركوا الواجب؟ وهذا تضمين اضاعه لاموالهم في غير امر واضح، لان الرجل سيسال الفديه ب 400 ريال 500 ريال اقل اكثر، فلماذا نلزمهم باضاعه مالهم بدون سبب شرع؟ فيدندن حول هذا. نحن نقول لو قدرنا جدلا انه ليس فيه دليل، لكن اليس من سياسه الخلق ان يلزموا بهذا القول الذي عليه جمهور العلماء؟ يعني ليس هذا قولا شاذا حتى نقول لا ينبغي سلوكه، لكنه قول عليه جمهور العلماء. اليس من الحكمه ان يعمل بهذا القول من اجل سياسه الخلق وضبط الخلق؟ لأنه لو قيل للرجل الذي ترك الوقوف بعرفة إلى الغروب، يعني دفع قبل الغروب ولم يبت في مزدلفة ولم يرمي الجمرات ولم يبت في منى، وقلنا له والله نعم، وأحرم من دون الميقات، وقلنا له ليس عليك إلا الاستغفار والتوبة، هل هذا راجع؟ نعم، أعتقد أنه لا يرجع. ولذلك إذا أفتينا إنسانا في غير هذه المسألة وقلنا عليك التوبة والاستغفار، قال بس هذا، يعني كان يقول إن شئت أملالك الدنيا كلها توبة واستغفار. فلهذا نقول سياسة الأمة بإلزامهم بمقتضى الشرع أمر مهم. والحمد لله إذا قدرنا على أدنى تقدير أن هذا من باب التعزير بالمال، فالتعزير بالمال جائز شرعا، ثبت به السنة. انتهى الوقت. نعم. هل هذه ستأتينا إن شاء الله في تعليق الطلاق يا كمال؟ ايش؟
إنه يقع إلا إذا أغلق عليه، لكن أقصد إيش؟ نقول طلاق الأطفال الأصل إنه يقع إلا إذا أغلق عليه.
نعم نعم.
ما يكون أجمع المسألة؟
لا لا، التفصيل طيب، التفصيل طيب، وهذا اعتراض خفي على طريقتنا يا زكي. لا هذا هو، أنا أعرف أن أقول ما قلت أنت. نعم. نعم. أعد السؤال. لو
طلق الرجل الأب،
إيه، هذه مر علينا، مر علينا في أول كتاب الطلاق. قلنا إنه لا يصح الطلاق إلا من الزوج، وأن الأب لا يطلق زوجته به. ولي بالله يطلق زوجة أبيه، حتى لو فرض أن الأب خرف وصار لا يعرف، ما يمكن أن تطلق. أن تطلق. نعم. ما عندي الآن إلا الغضب. أنت الوقت؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الطلاق يقع من الغضبان، وذكرنا أن الغضبان له ثلاث حالات: الأولى ابتداء الغضب، والثانية انتهاؤه، والثالثة الوسط. وذكرنا أن الخلاف إنما هو في الوسط، أما إذا بلغ منتهاه فإنه لا يقع الطلاق بلا نزاع، وأما في أوله فيقع الطلاق بلا نزاع. الخلاف فيما بين ذلك، وقررنا أن القول الراجح أنه لا يقع طلاق، أنه لا يقع طلاق. لماذا؟ لأنه مغلوب على نفسه، مغلوب على نفسه، مضغوط عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طلاق في إغلاق. وتطرقنا إلى طلاق الموسوس وقلنا إنه لا يقع أظن، ما ذكرناه نذكره الآن. طلاق الموسوس لا يقع لأنه مغلوب على أمره. الموسوس نسأل الله لنا وكم العافية يوسوس أنه طلق زوجته ويتراءى له أنه طلقه، وأحيانا إذا لبس ثوبه قال إني طلقت زوجتي، قلت إن لبست ثوبي فهي طالق. بل إذا فتح المصحف قال لعلي طلقت زوجتي. هذا الرجل لو قال امرأتي فلانة طالق فليس عليه شيء، السبب أنه مغلوب، لأن بعضهم يصرح، بعض الموسوسين من شدة الضيق يصرح بأنه طلق من أجل الوسواس.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.